الراشدون المهديون من بعدهم. وفي آخر الحديث وهو معروف فالملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله فعليكم بسنتي، بل عطف على ذلك أيضا فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك السر في قوله ما أمامه أصحابي، أي إن هؤلاء الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون هم الذين تلقوا الإسلام مبينا مفسرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم غدا طريا، ثم طبقوه دون إفراط أو تفريط، دون ميل يمين أو يسار. لذلك فهم القوم الذين ينبغي أن يقتدى بهم في فهم الكتاب والسنة، وأن يحتوى بهم في تطبيقهم إياهما. لذلك كان من الواجب في العصر الحاضر ألا نقتصر على الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة فحسب، لأن كل الفرق التي جاء ذكرها في الحديث المشار إليه آنفا وهي 73 فرقة ما فيها فرقة، وبخاصة في العصر الحاضر الآن حيث انتبه الناس بضرورة الرجوع إلى كتاب السنة، فصارت كل طائفة تؤمن أنها أيضا هي على الكتاب والسنة، ولكنها لا تؤمن أنها على منهج الصحابة وعلى منهج السلف الصالح، بل فيهم من قد يقول أولئك رجال ونحن رجال ونحن نفهم الكتاب والسنة كما كانوا يفهمون، وبذلك يضربون بتلك النصوص المتقدمة عرض الحائل ويخرجون عن كونهم من الفرقة الناجية، لأن علامتها أن يمشوا على ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا ما ينبغي أن نفهمه فيما يتعلق بالجماعات القائمة اليوم. من وضعت نصف عينها السيرة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فهو من يرجى أن يكون على هدى من ربه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم.
فضيلة الشيخ، وقع في كتاب ميزان الاعتداء للذهبي في ترجمة المصالح شعبان قولة إنه يكذب، لكن مخطوط في كتاب زعفاء الرقيبي بدل كلمة يكذب يكذب وهي الصراع، وأنت بعثت الرجل بموجب كتاب الميزان المطبوع وتحقيق المصالح يطلع عن مستمعيله أبي خالد، وكيف يكذبه هو روى عنه الحديد في التفسير يرجى الإنسان المشكور.
نقرأ قبل أن نقرأ ما في الكتاب، نحن نضعف أبا صالح باذان هذا أو باذان باعتمادا على أنه كان يكذب، لأننا لو اعتمدنا على تكذيب من نقل عنه أنه كذب لكان حديثه بمنتهى السخوط ولم يكن ضعيفا. ولكن الكاتب حينما يتكلم عن رجل يذكر كل ما قيل فيه اذا كان ضعيفا.
فضيلة الشيخ، في سلطة النص على الخفين ذكر جواب النص على النبيين وقد خالط وجعل كثير من اهل العلم دون
نعم لقد خالط في ذلك كثير من اهل العلم ووافق. فماذا كان؟ وهل هناك مسألة لم يختلف فيها العلماء إلا مسائل قليلة جدا؟ الخلاف ينبغي أن لا يشكك المسلم فيما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سلفنا الصالح دون أن يكون هناك في الكتاب ولا في السنة ما يخالف ما قد يكون ثبت عن بعض السلف الصالح. فالمسح على النعبين قد جاء في عديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه. من أشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين، كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين. وأنا حين أذكر هذا الحديث أذكر أن بعض من يشترطون في الملبوس على القدمين أن يكون ساترا لمكان المفروض غسله من القدمين، وهو إلى التعبين كما في نص القرآن الكريم: لقد تأولوا حديث المغيرة هذا فقالوا إن المسح الذي وقع على الجوربين وعلى النعلين كان المقصود به المسح على الجوربين وليس المقصود به المسح على النعلين. نحن نقول إن هذا الحديث يمكن تأويله بتأويل كثيرة، ولكننا إذا جمعنا الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة فيما يتعلق بالنسك لوجدناها ثلاثة أقسام، أشهرها وأصحها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وتوضأ وكان لابسا لكفيه لما هم المغيرة بن شعبة على خيعهما قال عليه الصلاة والسلام له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا نوع من أنواع المسح الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما ذكرته آنفا أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين وعلى النعلين فهما ملبوسان، كان الرسول عليه السلام يمسح تارة على الكفين وتارة على الجوربين وتارة على النعلين. والمسح على الجوربين كما جاء عن المغيرة جاء عن غيره أيضا، وأبو داود رواه عن أبي موسى الأشعري وغيره كذلك، جاء المسح على النعلين لوحدهما دون أن يذكر المسح على الجوربين معهما. جاء ذلك من رواية الصحابي المشهور بأوس بن أوس الثقفي وهو أيضا في سنن أبي داود. المسح الرابع والأخير جاء أيضا عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة. فإن قد ثبت المسح على النعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نتردد في قبوله، لأن كثيرا أو قليلا من العلماء لم يذهبوا إلى جواز المسح على النعلين بما ذكرته آنفا. وأنا أقول لو لم يكن عندنا سوى الأثر الذي أخرجه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه الشهير بشرح معاني الآثار، وأبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى فقد أخرج في إسنادهما الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح لنا عليه ثم أتى المسجد فقدعه ماء وخلى للناس إماما. هذا علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين الجنة يفعل ما سمعتم وروده في تلك الأحاديث من النفس على المعلوم. فبعد هذا كله كيف يجوز المسلم أن يتردد في قبول هذه الرخصة؟ وما تردد مثل هذا في قبول هذه الرخصة إلا كما يتردد كثيرون في قبول رخصة المس على الجوربين، وذلك باشتراط شروط لم تأتي السنة فضلا عن الكتاب، من مثل قولهم يجب أن يكون فخيما، يجب أن يثبت على الساقين بنفسه، يجب أن يتمكن من السير عليهما وهي على جوربين مسافة كذا وكذا. كل هذه لديهم ما جاء شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، بل قد روى غيرنا واحد من آل الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ما كان الجوارب المهاجرين والأنصار إلا محرقة، يشير بذلك إلى رد اشتراط أن لا يكون مخرقا لأنه ينفذ الماء من هذا الطرف. كل هذا تعقيد لرخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك بوحي مغدر، وتبليما لمثل قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا صح الحديث وتأكد أيضا يعمل بعض السلف به، وخاصة إذا كان من العشر المبشرين بالجنة بل ومن الخلفاء الراشدين، فلم يبقى هناك من التردد لقبول هذه الرخصة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معاصيه. فينبغي أن يحافظ المسلم على أن يترخص فيما رخص فيه الشارع، لأن الله عز وجل يحب ذلك من عبده تبارك وتعالى. هذا جواب السؤال.
حبيب إن الله رقي السماوات ثم رقي بهن جميل ورقي الأراضين ثم رقي بهن بشماله خوان مسلم من طريق عمر بن خالد العلي، فهذا ضعيف. فكيف الجمع بينه وبين الحديث؟ كيف بين يمين ولكن في الصحيح؟
صحيح ان عمر هذا فيه ضعف ولا يحتج به لوحده، ولكن كون رب العالمين متصف باليدين يمينا وشمالا قد جاء في غير حديث هذا الضعيف. التوفيق حينئذ بين هذه الصفة يمين وشمال وبين قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين سهل جدا، بل هذا الحديث الثاني كتبيان وتفسير لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية توجيه وإثبات، قدم التوجيه على الإثبات لكي لا يقع المسلم في تشبيه الخالق بالمخلوق، فقدم هذه المقدمة من التوجيه وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت بذاته تبارك وتعالى عشان السقطين تبين انه لا بد من تنزيهه عز وجل عن مشابهته للحياه التي اجتمعت العلماء. على هذا النمط جاء قوله عليه الصلاه والسلام وكلتا يدي ربي يمين، اي هو يمينه وشماله ليس كما نتصور نحن بطل، ويمينه وشماله منزع عن مشابهته للبشر. وتأكيدا بهذا التنزيه قال كلتا يدي رب يمين وليس هذا من فضل البشر، فهو اذا تأكيد لمبدأ ليس كمثله شيء. هذا هو الجواب، ولا اقول في تعارض بين الاحاديث التي فيها اثبات اليمين والشمال وبين قوله عليه السلام كلتا يدي رب يمين، بل هو عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة ينزه ربه عز وجل في صفة اليمين والشمال أن يكون ذلك كما هو معروف لدى البشر. هذا هو الجواب.
وهذا الشيء يجب فضيلتكم أن توضحوا لنا ضابط التشبه بالكفار على ظهر حديث يتشبه بقوم يصلون وجزاك الله خير.
إن من كمال شريعة الإسلام أن الله تبارك وتعالى شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحكاما يجب فيها على كل مسلم أن يحافظ على شخصيته المسلمة، أن يحافظ على مظهره الإسلامي، وأن لا يتزجى به الكفار، لأن هذا التزجي وهذا التشبه بالكفار يدل على ضعف المتشبه من جهة وقوة المتشبه به من جهة أخرى. والمسلم عزيز وقوي، وكما قال عليه السلام إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل من خير. المؤمن القوي في إيمانه وفي اعتقاده بكمال شريعة ربه لا يمكنه أن يتزيى بدين الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أشد النهي. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الصدد ما رواه أبو داود في سننه مختصرا، والإمام أحمد في مسنده كاملا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت رب رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذه الجملة هي التي رواها أبو داود في سننه. أما الحديث الثماني فهو في مسند الإمام أحمد كما ذكرنا. فقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يوازي أحاديث كثيرة جدا فيها حشر الرسول عليه السلام لمن أتى عملا في زمرة من ليس من المسلمين، كما قال مثلا في الحديث الذي في صحيح مسلم من غشنا فليس منا، وقال في الحديث الأول من تشبع بقوم فهو منهم أي ليس منا. فلا يجوز لمسلم أيضا أن يتعاطى لباس يضيئ به شخصيته المسلمة، والألبسة فيما يتعلق بالتشبه تختلف قوة ورعبا. فأنتم تعلمون مثلا أن لباس أو المنقلات المنصبة به كثير من المسلمين اليوم هو من إجباس الكفار. ولكن ليس التشبه بهذا اللباس في قوة ظاهرة التشبه كوضع القبعة أو البرنيطة، فهذا الشعار وهو لبس القبعة أو البرنيطة هو أقوى في إباعة الشخصية المسلمة والتشبه بالكافر من نفس البنطلون، وكلاهما تشبه بلا شك، لكن قصدي التمثيل كيف أن أنواع التشبه تختلف قوة أنواعها. البنطلون فيه مصيبة أخرى غير ظاهرة التشبه، وهو أنه ضيق يحجم العورة، وتكره الصلاة فيه صلاة تحريمية للضيق الذي يحجم الكليتين أو الفخذين. فلا تفهموا من كلامي أنني حين قلت إن ظاهر التشبه في البرنيطة أقوى أما لباس البنطلون لا بأس به، لا، هو لا يجوز لسببين اثنين: أولا في تشبه الكفار، وثانيا في تحجيم العورة كما ذكرنا. لكن غرضي أن قوة التشبه في البنطلون أقوى من البنطلون، قوة التشبه في البنطلون أقوى من التشبه مثلا بالجاكيت أو بالقميص القصير أو مثلا ذلك. فالمقصود أن التشبه بكل أنواعه وأقسامه ينبغي على المسلم أن يفعل عنه، ولكن الحكم يختلف ويتردد ما بين التحريم وما بين الكراهة. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي فيها وفي بعضها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. يمكن أن يكون النهي هنا عن لباس ذلك النوع الذي كان ذلك الصحابي لابسا له إما من باب النهي عن التشبه، وإما من باب مخالفة المشركين، وهنا فرق مهم جدا من ناحية الشرعية وفيه دقة من ناحية الواقعية. النهي عن التشبه كما ذكرنا أيضا لباس يكون من عادة الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم وأجزائهم، فلا يجوز المسلم أن يتشبه بأولئك الكفار. أما مخالفة الكفار فدائرتها أوسع بكثير، ذلك بأن المخالفة قد تكون في شيء لا يملكونهم ولا يتصنعونه ولا يتكلفونه، وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. هذا البياض الشيب فرضه الله عز وجل على الناس على كل فرد إنما يصل إلى سن معينة، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، لا فرق في ذلك بين مسلم صالح أو مسلم طالح، فكل من بلغ سن الشيب شاب ولا بد شاء أم أبى. فهنا سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا. الكافر يشيب كما يشيب المسلم، فإذا شاب المسلم شابه الكافر في المظهر، لكن هو ليس من صنعه، وإنما ذلك من صنع الخالق تبارك وتعالى. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم واصبروا شعوركم. إن اليهود والنصارى لا يصبرون شعورهم فخالفوهم. إذن في هذا شيء زائد من الأمر على قضية التشبه، ومأمور المسلم أن لا يتشبه بالكافر فيما هو من صنعه وفيما هو من كسبه. أما أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار فهو يشمل أيضا فيما ليس من صنعهم، كالشيء الذي فرضه الله عز وجل على البشر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم السائد أن يتقصد مخالفة الكافر بصبر شعره، لأن الكفار لا يصبرون. إذا عرفنا معنى التشبه ومعنى المخالفة فيخرج بنتيجة حاسمة، وهي أن المسلم يجب أن يحافظ على سمته وعلى دمه وعلى شخصيته المسلمة، ولا يجوز له أن يتزيأ دين الكفار مهما كان هذا التزيي شديد الشبه أو ضعيفه، فبكل درجته وحكمه.
نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا قام شيخ الإسلام مثلا في حديث ما حسنه الترمذي وفي إسناده نظر، هل يقصد أنه ضعيف وجزاك الله خير؟
نعم، هو ذلك المقصود بالهرين، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي رحمه الله معروف بتساهله وتسامحه فيما يطلق على كثير من أعاليه كتابه التصحيح أو التضعيف. والشيء الثاني أن قول العالم في إسناد ما أو في حديث ما أو في راوي ما فيه نظر، لا شك أن في هذه العبارة إشارة إلى ضعف المقول فيه نظر، بل إنه من المعلوم عند المشتغلين بعلم الحديث أن البخاري رحمه الله كان له اصطلاح أشد في التجريح بهذه الكلمة فلان فيه نظر، حيث يعني من قال فيه البخاري فيه نظر في أشد درجات الضعف، وليس يعني فقط إنه ضعيف. فلذلك فإذا قال ابن تيمية رحمه الله في إسناد حسنه الترمذي فيه نظر، وهو يشير إلى القاعدة التي ذكرناها آنفا، أن الترمذي بصورة عامة متساهل، وأن تساهله هذا في هذا الإسناد قد تحقق أيضا. فينبغي على طالب العلم أن لا يعتمد على هذا التحسين، لأنه صدر من متساهل فيه، وعليه مراجعة الإسناد ليتأكد مما لفت ابن تيمية النظر إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة؟
نعم، ذلك قول الإمام داريجية الإمام مالك بن أنس رحمه الله، بل أنا أخبر عنه أنه قال مثله، حلق الشارب مثله. والحقيقة أن حلق الشارب أي استئصاله بالنسى أو بالماكينة الماعنة هو خلاف السنة، وهنا بحث لا بد لي من شرحه، وإن كان قد تأخر الوقت معه شيء، ولكن من كان محبا لسماع العلم فليكن صبره معي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم كما تعلمون إلى قول وفعل وتقرير. وقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يتحمل وجوها من المعاني، وفي هذه الحالة لا بد لطالب العلم من تتبع السنة العملية التي تحدد المراد من السنة القولية التي تحتمل أكثر من معنى واحد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأخذ من الشارب بعض الألفاظ التي يمكن أن تفسر بعدة معاني، وذلك هو الذي وقع كقوله عليه الصلاة والسلام: أف الشارب وأعف اللحى لرب آخر جزون لرب ثالث أن يكون. وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ للشارب أو من الشارب. فهل يا ترى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كله أو بعضه؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأي، ودفع الاحتمالات الممكنة من لفظ من تلك الألفاظ وتحديد معنى من تلك المعاني. سمعتم قوله عليه السلام: حف الشارب جد أنهكوا، معنى ذلك استئصال الشارب كله، لأنه أطلق وقال حف الشارب، ما قال في هذا اللفظ وفي غيره بعض الشارب. ولذلك ولد من العلماء قديما وحديثا من يذهب إلى حلق الشارب تماما وإعطاء اللحية، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين، أحدهما من قوله عليه السلام والآخر فعله وهو الأهم. أما قوله فقد بين أيضا أن الحث والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب بعلمته، وإنما المقصود ما يطول على الشفق، المقصود الأخذ من الحافة. فقوله في اللفظ الأول حف لا يعني الاستئصال، وإنما يعني الأخذ من الحافة، كما في القرآن الكريم: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فحافة الشيء فرغه، فأكد هذا المعنى وترجح بأحد شيئين اثنين أشرت إليهما آنفا. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. لم يقل من لم يأخذ شاربه، عندما قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. إذا هذا نص أن الأخذ لا يكون للشارب كله، وإنما يكون أخذ لبعضه. ما هو هذا البعض؟ ذلك بيانه في فعله عليه السلام. فهنا بيت الفصيل كما يقال. لقد روى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، عن المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي طال وزاد على الشفق. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يدفع له بسياك ومقرار، فوضع السياك تحت ما طال من الشارب ثم قرره. وهذا فعل يحدد المعنى المقصود من كل تلك الألفاظ، أنه ليس المقصود استئصال الشارب كله، وإنما استئصال ما زاد على الشفق، وهو المراد بقوله حفظ الشارب وعفو عن اللحاق. ففعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد رفع كل المعاني من المعاني التي ذكرناها أيضا، وعين أن المقصود بالأخذ ما زاد على الشفقة وليس ما علا عليها. فلهذا فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوفر شاربه ولا يأخذه من أصله، بل وكان يفيد سبارته. وقد جاء في موطا الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن من خلق عمر رضي الله عنه أنه كان إذا غضب نفق وفسد شاربه، وهذا يدل على أن الشارب لا يؤخذ كل يوم، وإنما يؤخذ ما زاد على الشفتين. وهنا نكتة طبية بعد أن أثبتنا أن الحكم النبوي هو المحافظة على الشارب لكن استئصال ما زاد على الشفق. في ذلك فائدة ثانية طبا أو طبيتين. الأولى أن الرجل إذا تساهل بشاربه وطال على شفته أن في ذلك نوع من الخوارة فيما إذا أكل، خاصة إذا كان فيه دهن كما هو ذلك. فاستئصال ما صان على الشفتين فيه مواقف تتناسب مع الإسلام الذي هو من طبيعته في كل ما جاءنا من تشريع المحافظة على المواقف. ومن جانب آخر فإبقاء الشاربين على الشفا فيه فائدة أخرى طبية، وهي كما يقول بعض الأطباء، وهذا الله والله أعلم أمر مشهود، أنه كمفسدة للجراثيم التي تحيط بالإنسان وفي خاصة من منخريه، فيجد هناك كالشبكة تصطاد هذه الجراثيم وتمنعها من الدخول في مجرى الأنف. ذلك حكمة من إبقاء الشارع على الشارب واستئصال ما زاد على الشفا. ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وبعض أصحابه العارفين بهديه، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لكل ما جاء نبيه عن ربه. وأرى أن بعض الحاضرين قد بدأ النعاس يداعب أجفانه، فلذلك فأرى أن تنطلقوا إن شئتم من شاء منكم، ومن كان عنده نشاط مثل الشيخ المزعوم فأنا جالس معه.
فضيلة الشيخ، ما درجة الحديث من غير من الدعوة لوجه الله من غير من الوجه؟
أنا لا أذكر الآن حال هذا الحديث، لكني أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة، كان وجهة لا ميسرة. أما الحكم الشرعي لا يجوز للمسلم أن يسأل بالله شيئا من أمور الدنيا، ولكن من سأل من وقع في هذا الخطأ فهذا المحبوب عليه أن يبرأ قسمه وأن لا يحنثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. السؤال بالله وإن كان لا يشرع إلا أن يسأل بذلك شيء عظيم ولا أعظم من سؤال الجنة. من وقع في مثل هذه المخالفة فيجب علينا أن نستجيب له، فمن سألكم بالله فأعطوه يغنينا عن ذات الحديث بل تثبت صحته.
فضيلة الشيخ، ما مدى صحة حديث تحديد أسماء الله؟
تحديد يعني مصفوف حصر أسماء الله. هناك روايتان، إحداهما رواية صحيحة والأخرى ضعيفة. أما الرواية الصحيحة فما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا هو الصحيح.